أهوى شرعته والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مصطلحات كثيرة تدور على الألسنة وهي مصطلحات هامة تتعلق بموضوع الإيمان والكفر، مثل مصطلح مثلا الحاكمية، حاكمية الشريعة، مصطلح إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، مصطلح الجحود والاستحلال والإصرار. أحيانا البعض يردد الرضا بالكفر كفر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. بنسمع عن المجتمع الجاهلي أو الجاهلية، مصطلحات كثيرة على مثل هذا النحو يعني نحتاج للوقوف عندها، ولعلنا نربط بين هذه المصطلحات وبين ما يدور اليوم أو بين ما دار اليوم في الهيئة التأسيسية. تكلم مندوب الأزهر وعن المادة الثانية من الدستور، وذكر أنها من الممكن أن تبقى على ما هي عليه في دستور 71، واسترسل في الحديث عن المبادئ والأحكام، هل هي أحكام أم مبادئ أم ننص على الشريعة، مسألة التداخل بين السلطات في سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية. فأشار إلى أن لو أحيلت المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا بدلا من التنصيص على أن الأزهر بمرجعية هيئة كبار العلماء، من الممكن أن يحدث إشكالية. كلمات كثيرة لعلنا نربط بينها وبين موضوع اليوم، وهي هذه المصطلحات الدائرة على الألسنة وموضوع يعني الغلو في التكفير. من الأهمية بمكان يعني بدعة وجدت في وقت من الأوقات وما زالت موجودة، وفي فرق يعني الإباضية وغير الخوارج أو أشباه الخوارج يظهرون هنا يختفون في وقت ويظهرون في وقت، مثلا لهم مصطلحات لهم تعبيرات لابد من التعرف عليها. ومسألة الإكفار وعدم الإكفار مسألة عمت بها البلوى، يعني أحيانا البعض يريد أن يدخل في دين الله ما ليس منه، والبعض يريد أن يكفر مثلا ما لا يستحق التكفير. والناس قديما وحديثة بين غلو ودفو، بين إفراط وتفريط، فلذلك كان لابد أن نقف موقف العدل والاعتدال، أو نتمنى أن نقف في هذا الموطن. فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأنا أحرص بإذن الله تعالى على تبسيط المعاني والمصطلحات قدر الإمكان. مثلا الجحود، هذا مثلا نحن نتكلم عن الصلاة على سبيل المثال للحصر، فيقولون من جحد فرضية الصلاة فهو كافر، جحد فرضية مثلا أنكر وجوبها، أنكر وجوب الصلاة. في إنسان بينكر وجوب الصلاة قد نسوخ له النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أقوال أهل العلم، فيصر على إنكار فرضية الصلاة، هذا الإنسان يقولون عنه كافر خارج من الملة. بعكس من ترك الصلاة مثلا تكاسلا، يقول من ترك، يقولون من ترك جحودا فهو كافر خارج من الملة باتفاق العلماء. أما من تركها تكاسلا فالمسألة تفترق، جمهور أهل العلم لا يخرجونهم من الملة، يقولون كفر دون كفر، ليس هو بالكفر الناقل عن الملة، هو ارتكب معصية، هذا قول جمهور العلماء. وهناك فريق كالإمام أحمد وغيره يخرجونه من الملة، ولكن هذا مثال على الجحود، الكلمة التي تتوارد على ألسنة الناس في موضوع الإيمان والكفر. يقولون مثلا استحلال الحرام كفر، بمعنى أن مثلا الخمر محرمة وبالتالي من استحل تعاطيها شربها يقولون كافر. هذه مسألة اعتقادية، مسألة اعتقادية ليست مسألة تتعلق بالعمل. قد يشرب الخمر، هل نكفر شارب الخمر؟ لا، نحن لا نكفر شارب الخمر. وفي الحديث يعني لعن في الخمر 10، فهذا إنسان عاصي له حكم أهل الذنوب والمعاصي. يفترق من شرب الخمر مع إقراره على نفسه بأنه ارتكب إثما، أنه ارتكب حراما، أنه عرض نفسه للعقوبة، يقر بأن الله حرم الخمر، هذا يفترق عمن استحل شرب الخمر. اعتبر مثلا تحريم الخمر رجعية، تخلف مثلا، إن عصر ولا ومضى، مع معرفتي بنصوص الشريعة يقول هذا الكلام، هذا كافر خارج من الملة. نفرق بين المصطلحين ومصطلح الإصرار على الذنب وعلى المعصية. وحتى بعض يعني الكبار للأسف ومنسوبين للعلم يعني كثير الخلط بين هذه المصطلحات، يقولون من أصر مثلا على المعصية كفر. لا، المصر على المعصية لا يكفر حتى وإن تكررت منه، له حكم أهل الذنوب والمعاصي. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أحد الصحابة يقول لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. هذا رجل تكرر منه شرب الخمر، لما قام إنسان ولعنه، ومعنى اللعن أي الطرد من رحمة الله، وهذه خاتمة، والخاتمة هذه قد لا تتحقق لفوات شرط، لثبوت مانع، قد يكون له حسنات ماحية، ذنوب مكفرة مثلا، فلا يلحق الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. بيعترضنا مصطلح المعلوم من الدين بالضرورة، وأن من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة كفر. يضربون مثالا على ذلك، مثلا الصلاة، فرضية الصلاة، ربنا تبارك وتعالى فرض علينا الصلوات الخمس، فمن أنكر فرضيتها يقولون هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، من أنكر فرضيتها كفر. لو وقفنا نتأمل ونتدبر هنجد أن المعلوم من الدين بالضرورة يتفاوت زمانا ومكانا وشخصا. صحيح هو مصطلح شائع على الألسنة وفي كتب أهل العلم وفي مواضيع الإيمان والكفر، أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. هذا يحتاج إلى وقفة، وقفة التثبت، يعني هذا أمر غاية في الخطر، حنخرج إنسانا من الملة، وبالتالي لابد من تثبت وتريث. لو أخرجناه من الملة ده مسائل خطيرة حتى ترتب، لا يورث، لا يرث، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، إلى غير ذلك، يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، ينفسخ عقد نكاحه مع امرأته. أحكام كثيرة جدا تستدعي نوعا من التثبت. ولأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في القصاص، يعني والحدود تدرأ بالشبهات، شبهات تمنع إقامة الحد. فمسألة المعلوم من الدين بالضرورة فيها تفاوت، فيها تفاوت. كيف؟ هل المعلوم من الدين بالضرورة عندنا مثلا في بلدنا أو في السعودية كالمعلوم من الدين بالضرورة في أدغال إفريقيا؟ بس مختلفة، ده ناس لربما ما زالوا يعيشون في الغابات مع الحيوانات، لم يسمعوا عن شيء. وبالتالي فالمعلوم من الدين بالضرورة عندنا في مكاننا هذا شاعت فيه الأحكام، شيوخ يتكلمون ويعلمون ويزيلون الشبهات، ليس هو كالمعلوم من الدين بالضرورة في أدغال إفريقيا. المعلوم من الدين بالضرورة مثلا في زمن قد يتفاوت عن زمن. هل معلوم من الدين بالضرورة في العصر الأول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام ونزول أحكام كالمعلوم من الدين بالضرورة مثلا في مثل هذا الزمن؟ المسألة متفاوتة تختلف. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نحن في زمان يعني غابت فيه معالم الشريعة، لم تكن فيه الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. زمان غلبت فيه الجهل، غربة الأشياء. ما هو نحن نشاهد يعني ماذا نبعد، ده حرب الإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه. صار المسلم لربما حربا على إسلامه، يعاديه، يريد إقصاء الإسلام عن حياة الناس، يريد فصل الدين عن الدولة. بعض المسلمين قد يتهكم بلحية، قد يتهكم ويسخر من الحجاب، من النقاب. أليست هذه جهالة؟ أليست هذه غربة؟ هل هذه الجهالة تبدر من يهودي أو النصراني؟ لو بدرت منه نقول لا علاقة له بدين الله، ولكن هي تحدث من مسلمين، حالة جهل، حالة غربة. وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. لابد من توضيح وبيان وإزالة شبهات، وإلا فالوقت غلبت فيه الجهالة بأحكام الشريعة ولم تتمهد السبل لإقامة الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. يتفاوت الأمر شخصا. زمن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، أتي عمر بامرأة نوبية زانت مع مرعوش بدرهمين، رآها عمر تستهل بزناه كأنها لا تعلم. واحدة هي التي تحكي، هي التي تقول، والزمن زمن يعني خيري كما تعلمون، واستفادت الأحكام، ولكن النوبية لا تعلم هذا الأمر. فلما سأل عمر عثمان قال ليس الحد إلا على من علم، فلم يقم عمر الحد علي وإنما ضرب على جهة التعزير. يا شفاء العيس سؤال، اسأل تعلم. ومن الغرائب والعجائب أن الإنسان مثلا يبقى في السعودية على سبيل المثال لم يقف بعرفات، لم يبت بمزدلفة، ما تسأل، اسأل، هناك علماء. حتى ليس بالحتم واللزوم أن ترفع سماعة التلفون هنا أو هناك، لا، الدنيا موجود فيها علماء، وبالتالي اسأل. هذا نسك لربما لا يتكرر، وكن جار، هي موجودة، هي موجودة في النهاية. وبالتالي يتفاوت المعلوم من الدين بالضرورة زمانا ومكانا وشخصا. فحتى وإن قرأنا المصطلح وأن هذا من جملة المعلوم من الدين بالضرورة، لابد من تفريق بين الحكم والفتوى. أنا أتكلم عن تطبيق الشريعة وعن كذا وعن كذا، الفتوى التي تتعلق بالشخص المعين تقدر زمانا ومكانا وشخصا. لابد كما ذكرنا من التعرف على السنن الشرعية، على السنن الكونية، لابد من تثبت في تناول أحكام الشريعة. كان ابن مسعود رضوان الله عليه يقول أنتم في زمان، خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. جملة المصطلحات أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. وأحيانا بتبرز عندنا جماعات تكفيرية، نسمع في هنا أو هناك، في سيناء، لدى في ليبيا، لدى في عمان، هنا أو هناك، بنسمع عن نزعات تكفيرية بتخرج وهي تنتشر وسط الشباب صغير السن، على جهة عنده حماسة، عنده عاطفة متأددة، ولكن بتغيب الضوابط الشرعية، والحماسة وحدها لا تكفي. لابد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. ولذلك لو رجعنا للعلماء ثقات في استقاء معاني المعتقد، رجعنا لكتب أهل العلم المتينة الراسخة، كتاب معارج القبول، شرح الطحوية، العقيدة الواسطية مثلا، كتاب الإيمان في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، بحيث يرسخ الإنسان هذه المعاني، ثم ينطلق بعد ذلك يتكلم هنا وهناك، يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس. هل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ هذا يطلق على المقطوع بكفره الذي ليس كفره محل اجتهاد ولا نظر. بمعنى ان فرعون مثلا نقول من لم يكفر فرعون فهو كافر. لماذا؟ مسألة معلومة، والقرآن كفر الفرعون ونصوص كثيرة جدا. فأن يأتي إنسان يقول فرعون ليس بكافر، لو أتى إنسان يقول أبو جهل أبو لهب، هذا مقطوع بكفره، نصوص الشريعة دلت على ذلك. وبالتالي نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما الذي تكفيره محل اجتهاد، محل نظر، هذا لا يصح أن نطبق عليه مثل هذا الكلام ونقول من لم يكفر الكافر فهو كأحيانا تختلف الأنظار في حاكم من الحكام، هل هو كافر أم هو باقي على الإسلام؟ مسألة اجتهادية. والله من اجتهد في المسألة ورآه مثلا بيطعن في الشريعة، بيفعل كذا، بيسوي كذا، جاحد لفرضياتها، فكفرها، هو الذي أعلم ذلك، أنا قد لا أعلمه. وبالتالي فأقول حسن الظن وتلمس العذر وحمل الإنسان على أحسن معامله، وطالما نطق بالشهادتين ودخل في دين الله فهو مسلم، وأجري على الأصل. أنا لم يثبت عندي أنه كافر خارج من المل. تختلف الأنظار، هل يأتي من كفره ويقول من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ هذه مصيبة، هذه مشكلة. مثلا تكفير ترك الصلاة تكاسلا، الإمام أحمد تنازع مع الإمام الشافعي في تكفير تارك الصلاة تكاسلا. الإمام أحمد بيخرجه من المل، الإمام الشافعي لا يخرجه من المل، يقول له حكم أهل الذنوب والمعاصي. هل الإمام أحمد قال الإمام الشافعي من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ إذن يا شافعي تكون كافرا لأنك لم تكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ هذا لم يحدث. معنى الأخوة والتوقير والاحترام المتبادل، وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. وكان الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه. فمسائل الاجتهاد، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فله أجر. يقولون رضا بالكفر كفر، لا نرضى والله بالكفر ولا بالذنوب ولا بالمعاصي، ولكن أحيانا يكون الإنسان جاهلا، ولذلك نحتاج لإقامة الحجة اللسانية. وهذا مصطلح كثيرا ما يتورد على ألسنة أهل العلم، نقرأه في الاستتابة، نقرأه في أبواب الردة، إقامة في دعوة الناس، تعبيد الدنيا بدين الله، نقول من جملة أهداف الدعوة إقامة الحجة اللسانية. الحجة هذه يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، بحيث تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير، ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. هذا معنى إقامة الحجة. وإلا فإنسان جاهل يزيل حجة جاهل، يعني يضيف لشبهاته شبهات ويقول أنا أقمت الحجة الرسالية. كان بعض غلاة التكفير في وقت من الأوقات يقولون الراديو أقام الحجة على الناس، كيف؟ ما الذي سمعوه في الراديو؟ وخصوصا وهم يطعنون. فالحاصل نحتاج لتثبت. معنا اتصال. الأخ أبو علي تفضل. عليكم السلام.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
أنت كنت منور في مؤتمر الشيخ عمر الرحمن يوم الثلاث.
والله جزاكم الله.
سلمت على سيادتك بس أنت ما جتش قدام السفارة الأمريكية بقى. المهم أنا بطلب من سيادتك بس إيه، تطلب من الرئيس محمد مرسي اللي هو يتبنى موضوع الشيخ عمر الرحمن، يا ريت.
أيوة تفضل أخوي. وصلت رسالة جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. هو أنا لازم أقف قدام السفارة؟ أنا كان عندي لجنة تأسيسية وحضرت المؤتمر مؤتمر مناصرة الدكتور عمر عبد الرحمن فك الله أسرى وفرد كربة، وانطلقت بعدها مباشرة إلى اللجنة التأسيسية. والدكتور مرسي والله الحمد يعني رئيس نحسبه والله حسيبه لا يحتمل المزايدة عليه، إن كنا ننصح لا بأس بذلك، وإلا فهو سباق إلى فعل الخير. هو الذي ذكر الدكتور عمر عبد الرحمن في ميدان التحرير يعني استلفت نظره اللافتات فتكلم عليه، ولا نظن أبدا أنه بإذن الله تعالى سيدخل وسعا في فكاك أسره. الأخ أبو حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخنا الكريم وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومساك.
أجزاكم الله خير.
أسأل الله أن يرفع قدرك الله، وأن يعلي شأنك، وأن يطيل في عمرك، وأن ينفعنا بعلمك.
الله يكرمك، أجزاكم الله.
شيخي فقط يعني أستأذنك إن أذنت لي بس أوجه نصيحة لأخونا أبو أمين اللي اتصل قبل مني، أقول له يعني أنا أريد أن أتواصل معه إن يعني إن قبل أن يأخذ رقمي من الكنترول أو يترك رقمه أريد أن أتواصل معه، وإذا لم يتمكن التواصل معك أخي أبو أمين أرجوك أن تنتقي ألفاظك وأنت تتخاطب مع العلماء، انتقي ألفاظك، ولا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تحرج أحد العلماء على الهواء مباشرة والملايين يسمعون.
جزاكم الله خيرا.
بعضنا بعضا. أستأذنك شيخي سامحني والله.
جزاكم الله خيرا شيخ أبو حمزة.
الله يبارك.
لا هو الأخ أبو أمين ما يعني أو أيمن جزاه الله خيرا، المسألة بسيطة بيطرح رؤيته، يعني أنا ما وجدت في نفسي منه شيئا. جزاكم الله خيرا.
أنت جزاك الله خير لم تجد في نفسك منه شيئا، لأنه قد جرح وانتقض بعض العلماء، لا أريد أن أذكر اسم الذي تجرح فيه يعني حتى لا أؤذي المشاهدين ولا أؤذي.
جزاكم الله خير.
أنا أتواصل معه إن
جزاكم الله خير أخوي. جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
اللهم أمين. اللهم
عندي أمين. رؤية عن الاجتهاد أرجو تصحيحها.
أتفضلي.
بالنسبة للمسائل الاجتهادية والحمالة لأوجه كثيرة أقول بفضل الله كل مجتهد وبما يملك من أدوات الاجتهاد يقول كل ما توصل إليه ويلحق كلامه في النهاية به هذا ما أفاض الله به علي والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. ولا ننسى أن الله أكرم المجتهد المخطئ بأجر والمجتهد المصيب بأجرين حتى يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية، فمنهم من يصلح الفقر ومنهم من يصلح الغنى.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. بالنسبة للأخت سناء أنا بس جزاكم الله خيرا على الكلام الطيب. بالنسبة أنا أخشى أن يتسع نطاق الاجتهاد لمن ليس بأهل للنظر ولا الاجتهاد، بمعنى هذا الاجتهاد لمن تأهل لمن تحصل على أدوات النظر، وإلا فمن قال في القرآن برأيي فأصاب فقد أخطأ، لأنه يتكلم في دين الله بغير علم. التكلم والتقول على الله بغير علم حرام. لا أقول له أجر لكونه اجتهد وأخطأ والتاني، لا، هذا بالنسبة للمجتهدين لمن تحصلوا على أدوات النظر له أجر إن أخطأ. لماذا؟ على اجتهاده. وإن أصاب له الأجرين، أجر إصابة الحكم وأجر الاجتهاد، وإلا فمن الخمس التي حرمت على جميع الشرائع المذكورة في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتقول على الله بغير علم، أنا أفهم مقصود الأخت وهو بإذن الله تعالى طيب جدا، وهي بنقف على أرضية واحدة، ولكن أنا أريد أن أصدي نصيحة. لماذا الملحد اليوم الشيوعي الليبرالي الذي لم يرجع لعالم من العلماء، لم يرجع لكتاب وسنة، يزعم الاجتهاد الآن وكل هذا اجتهادي، هذا هو الذي أراه. أنت لا يصلح لك أن تتكلم في دين الله بغير علم، أنت لا يسمح لك أن تتكلم في الطب، يقال لك حصل شهادة، لا يصلح أن يتكلم في الهندسة أو في بناء بيت، فكيف تتكلم بدين في دين الله وأنت عاري من أدوات الاجتهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وهم يتمارون في آية من كتاب الله حتى ارتفع صوتهم، فقال كلكم مناجي لربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة لئلا تتغالبوا، لئلا تتغالبوا. فالتقول على الله بغير علم ضرب النصوص، إن الكتاب لم ينزل يضرب بعضه وبعضا ولكن يصدق بعضه وبعضا، الأحاديث لا يضرب بعضها بعضا وإنما يصدق بعضها بعضا، فأحيانا وبسبب الآراء العارية من الأدلة، واليوم احنا بنسمع الرأي والرأي الآخر مثلا واتثبت على المبدأ، ما الذي حصلته؟ هل أنت ثبتت على الحق؟ تعرفت على الحق؟ وكان منك ثبات عليه؟ كنا نتكلم في معاني العقيدة وهي ما يعقد الإنسان قلبه عليه، بس هذا بعد ما تعرف على الحق، وإلا فأحيانا البعض هوائي لم يرجع لعقيدة أهل السنة والجماعة، لم يرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فهل يقول هذا اعتقادي وأنا ثابت عليه ولن أتزحزع عنه؟ لا، إن اعتقدت باطلا ارجع، وارجع من قريب. لما أخطأ بعض العلماء وراجعه إخوانه قال إذن أرجع، ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. من جملة المصطلحات الشائعة مصطلح الجاهلية والمجتمع الجاهلي، وهذا المصطلح يعني استخدمه الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه رحمة واسعة، استخدمه كثيرا في كتبه وتناوله البعض، وبسبب استخدام المصطلح الجاهلية والمجتمع الجاهلي البعض وكأنه لم يفقه لم يفهم، سارع بتكفير المجتمع أن هؤلاء جاهليين وبالتالي وكأنهم كفرة خارجين من الملة. شبهة تستدعي الأخرى وقفة. هل الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه كان يكفر عموم الناس؟ لا طبعا، هذا لم يحدث، ولكن أحيانا تعبير مصطلح يند هنا يشز هناك يأتي مجمل يحتاج إلى تفسير وإلى تفصيل. كلمة الجاهلية هذه وردت في مواضع، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فذكر في القرآن ظن الجاهلية، إذ جعل في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية، فذكر القرآن حمية الجاهلية، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فذكر القرآن تبرج الجاهلية. قيل كانت المرأة تسير مسفحة بصدرها وسط الرجال، تظهر خصلة من خصلات شعرها، هذا هو تبرج الجاهلية. الذي طبعا لما نسمع هذا الكلام ونحن نعلم حالة النساء الآن، هذا تبرج جاهلي مشابه لما كان عليه الجاهليات الأول، ولكننا لا نكفر من تبرجت على مثل هذا النحو، لا نخرجها من الملة حتى وإن تشابهت مع أهل الجاهلية في هذا الوصف. ذكر القرآن حكم الجاهلية، قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فذكر حكم الجاهلية، كل حكم يخالف شرع الله تبارك وتعالى فهو حكم الجاهلية، فهو حكم الجاهلية. لما سب الرجل أخاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. فهذه أوصاف، الأوصاف هذه لا تقصر على زمن محدد إن الجاهلية الفترة قبل البعث مثلا، عند الإطلاق. وإلا ففي أوصاف من ممكن المرأة تتبرج، هو لما مثلا تظهر شيء من صدرها يقولون تبرج جاهلية، طب لما تظهر بدنها كلها مثلا نقول دي حشمة وحجاب؟ لا، نقول تبرج، وتبرج لربما أنكى وأمر من تبرج الجاهلية. فالشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. وكذلك النعرات الجاهلية وسوء الظن بالله تبارك وتعالى، من ظن مثلا أن الله يضيع أولياءه فقد ظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية. من ظن مثلا أن الكافرة يدلون علينا إدالة دائمة فقد ظن السوء. فاصل ونعود بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم عن المجتمع الجاهلي أو الجاهلية، كلمة كما ذكرنا مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاف ينأى الإنسان بنفسه عنها، تبرج الجاهلية، حكم الجاهلية، أخلاق الجاهلية، ظن الجاهلية، حمية الجاهلية. يعني الإنسان لابد أن يتباعد عن مواطن وأسباب الردى والهلاك والتشبه بأهل الجاهلية. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن بلد يقال له عمردين، كانت تحكم بشريعة الإسلام ثم أتى الكفار وأقاموا فيها شرائع الكفر، هل هي دار إسلام أم دار كفر؟ قال هي دار مركب فيها المعنيين، على حد تعبيري ليست هي بدار الإسلام التي تعلوها أحكام الإسلام، وليست بدار الكفر التي أهلها كفار. فهذه الدار وكأن مركب فيها هذه المعاني، يعامل كل إنسان فيها بما يستحق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وإلا فنحن وجدنا في مجتمع، هب أن المجتمع لا يتحاكم بشرع الله تبارك وتعالى، يؤخذ المسلم بجريرة الكافر مثلا؟ لا طبعا، العدل أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجيش قبل أن يغير على بلدة أن ينتظروا ويترياثوا ويتمهلوا حتى يسمعوا الأذان، فإن لم يسمعوا الأذان أغاروا. ولأن الأذان من أعظم شعائر الإسلام. فالحاصل إطلاق القول بأن المجتمع هذا فيه جاهلية، أو حتى فلان إنك امرئ فيك جاهلية مثلا، أو هذا مجتمع جاهلي، ليس معنى ذلك ولا مؤدى ذلك أن نسعى في إطلاق أحكام الكفر على هؤلاء الناس. لا، هذه مغالطة، هذا نوع من الغلو. وكما ذكرنا الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معاني، ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك عن بينة. وشاع أيضا في كتب شيخ الإسلام وفي غيره لفظ الحاكمية، لفظ وحاكمية الشريعة مثلا، والعلماء يتكلمون على مسائل الإيمان، على قضايا التوحيد، يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويقولون توحيد الأسماء والصفات. الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هذا هو توحيد الربوبية. لو شبهنا بسهم رأسه لأسفل، هو الخالق الرازق المحيي المميت، توحيد الألوهية يشبهونه بسهم رأسه لأعلى، بمعنى صرف العبادة لله تبارك وتعالى، لا تصرف لأحد سواه، ويقولون التحاكم بشرع الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. كلمة الحكم بأنزل الله هذه وردت في نصوص كثيرة، أو لفظ الحاكمية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلابد من التحاكم بشرع الله، الحاكم والمحكوم يحكم بما أنزل الله في القضايا التي الحاكم يحكم الشعب بدين الله، والحكم موضوع لإقامة الدين والسياسة الدنيا به، وأنا وأنت لابد أن ننزل على حكم الله تبارك وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أيكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس لنا أن نجزئ ونقطع أحكام الشريعة، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هم الممكن نأخذ بعض الأحكام ونهجر البعض الآخر، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد من النزول على حكم الله في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والحرب والسلم، سواء كنا حكاما أو محكومين في هذا العصر أو في غيره، في هذا المكان أو في غيره، والعلماء يتكلمون على صور تتعلق بالخروج من الملة فيما يتعلق بمسألة الحاكمية هذه التي نحن بصدد الحديث عنها. يقولون من جحد شرع الله فهو كافر، من ساوى حكمه بحكم الله فهو كافر، من رأى أنه مخير بين أن يحكم بحكم الله ويحكم بأحكام من سواه فهو كافر، من فضل حكمه على حكم الله يقولون كافر، جعل المصادر والموارد وإطفاء اسم المشرع على غير الله تبارك وتعالى، محاكم لها مصادر ولها موارد، يقولون هذه سورة، سورة تقنين، سورة تقنين وتأصيل، هذه سورة مخرجة من الملة. السورة السادسة يقولون ما يفعله أهل البوادي ونحو ذلك من تحكيم السلوم والشرائع بينهم، بنسمع في وقت من الأوقات مثلا لا على سبيل الحصر ولا في الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقولون شريعة أولاد علي الأبيض مثلا، شريعة أولاد علي الأحمر صارت شريعة بتضاهي شرع الله، بتضاهي وتساوي ما جاء في الكتاب والسنة، هذا غير مقبول، هذه سورة هي الأخرى مخرجة من الملة. هذه سورة ست، في المقابل في سورة يقولون عنها كفر دون كفر، تتعلق بقضية الحاكمية، ليست مخرجة من الملة، صاحبها له أهل الذنوب والمعاصي، كان يحكم في قضية أو في قضايا بغير ما أنزل الله، مع إقراره على نفسه بالذنب ومع اعترافه بوجوب تحكيم شرع الله، ولكن نزولا على داعي الهوى، ضعف نفس، شهوة مال، حكم في القضية بغير ما أنزل الله، وهو يقر بوجوب تحكيم شرع الله ويقر على نفسه بالذنب. هذا هو الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر. ربنا تبارك وتعالى ذكر في ثلاث مواضع، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. البعض ذكر وقال هذه نزلت في اليهود وهذه نزلت في النصارى وهذه نزلت في المسلمين، لا بأس بذلك، وإن كان الشرع لا يفرق كما ذكرنا بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين، يعني لا يصح أبدا تسوية بين المسلم وبين الكافر، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ولكن تبقى المسألة، ما الحكم لو المسلم عمل بعمل اليهودي مثلا، جحد شرع الله، فضل حكمه على حكم الله، نقول كفر وخروج من الملة في هذه، أو ساوى حكمه بحكم الطواغيت، أو رأى أنه مخير، هل الشرع خيرتنا؟ شريعة مثلا قالت لنا كل واحد يسير وفق هواه وفق رأيه، لا أبد أبد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. معنا اتصال، الأخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لا سمعت يا حاج، يعني انت ان شاء الله حين الوقت ان احنا يكون في جماعة من ضمن الجماعات الاسلامية تنكر ذاتها وقد بالك ومتتفرجش باسم الدين، يعني انت هنا الحكاية دي، وايه رأي الشرع في مشوار التفرج باسم الدين لجماعات الاسلامية؟ يعني
الجماعات الاسلامية ما تتكلمش باسم الدين، ان الناس تنكر ذاتها وتتكلم جزاكم الله خيرا، هو كأنه بيقصد التسميات الكثيرة المطروحة على الساحة، وكأنه بينشد وحدة وسط هذه الجماعات، إن الدين عند الله الإسلام، بدل ما ده يقول أنا سلفي وده إخوان، ده اللي أفهمه أنا من السؤال، وده جمعته كذا وده جمعته كذا. والله لا بأس، من الممكن أن تتعدد الجماعات، جماعات الخير وجماعات الدعوة، وإنت عارف يعني كانت وليدة عصر وجد وكان لا يسمح حتى بمجيء الإنسان مثلا من الإسكندرية إلى القاهرة، لو التقى مع إخواني مثلا في الدعوة الكذا يصير مشبوها، وكأن الفرقة هذه كانت وليدة أوضاع في أو أحيانا وليدة أحوال. ما أنا نشأت في منطقة مثلا لم أتعرف إلا على الطيبين الصالحين مثلا موجودين فيها، فصرنا أهل بيت واحد، أهل جماعة واحدة، يعرف بعضنا بعضا. الخطر في التنابذ والفرقة والعصبية الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فالحاصل أن ممكن تكون تشرزم، حالة تشرزم واختلاف، نعرة الأنا تقوى عند البعض، مثلا يكفر بعضنا بعضا دون وجع حق، نعمل بمنطق الأمريكان، من ليس معنا فهو علينا مثلا. لا، حتى الأخوة الخاصة لا تمنع أبدا من الأخوة العامة، ممكن أنا أخيك لأنني أعرفك معرفة قريبة جدا وصداقة حميمة، ولكن هذا ينفي مع محبتي لعموم المسلمين في شتى بقاع الأرض، اهتمامي بأمر المسلمين في سوريا في بورما، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وفي ذات الوقت الأسماء شاعت في السلف بلا نكير، ما هو أنت علشان تروح مثلا تعمل مسجد لازم له اسم، الشؤون الاجتماعية تقول ما اسم المسجد، مسجد التقوى، مسجد البر، تعمل جمعية ما اسم الجمعية، اسم الجمعية كذا، اسم الجمع، أسماء شاع في السلف البحرية ثم السفينية، أصحاب بيعة العقبة، أصحاب بيعة الرضوان، أهل بدر، أهل أحد، المهاجرين، الأنصار، شاع اسم أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث، أهل الأثر، ولم تكن بديلة عن معنى الإسلام أو تحقيق الأخوة الإيمانية. ونحن في آونة لابد أن نقف صفا واحدا خلف الدكتور محمد مرسي، لابد وأن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، نحتاج لإيجاد تيار إسلامي تتضح فيه ملامح أهل السنة والجماعة. معنا اتصال. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخ أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سعيد.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
الله يبارك فيك. والله عايز حضرتك ننبه حضرتك والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على فضيلة الشيخ الدكتور وقدي غنيم. يعني ايه المشكلة في وقدي غنيم جيتها؟ ايه المشكلة فيها؟ دي حاجة. الحاجة الثانية اللي عايز يتكلم فيها عايز فضيلة الدكتور محمد مرسي يجتمع زي ما هو اجتمع بالفنانين والممثلين والصحفيين، عايز حضرتك يجتمع بالمشايخ الأزهر ومشايخ الصوفية ومشايخ أهل السنة، يعمل اجتماع يوري الأمة الغربية ماشي إن الأمة الإسلامية بخير الحمد لله، ويناقشهم في أمور دينهم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
رسالتك وصلت وبإذن الله تعالى نسعى، والرجل بيحرص على الجلوس مع كل طوائف المجتمع ولم يدخر وسعا في السماع لأهل العلم والفضل، ولكن هي نصيحة يعني مقبولة والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كنا نتكلم في مسألة الحكم بما أنزل الله، والمسألة هذه لا تقتصر على الحاكم دون المحكوم، لا أبدا. ولذلك حتى بعض الغلاة لما يتناولونها يتناولونها وكأنها قاصرة على الحكم، لا أبدا، هذا سوء نظر في المسائل، هي تعم الحاكم والمحكوم. وكما ذكرنا إذا كان بعض الناس النصوص ذكر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزلت في اليهود هذه، نزلت في النصارى، الشرع لا يفرق بين المتساويين، الذم يلحقنا إن لم نحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. ونحن نفرق في هذه القضية بين المعتقد وبين العمل، بمعنى أنا أقر بوجوب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، ولكن في قضية من القضايا نزولا على داعي الهوى حكمت بهوايا. مثلا الإنسان نزل على دواعي الرأي، خاف على منصب يريد جاه فحكم بغير ما، هذا له حكم أهل الذنوب والمعاصي، وهذا الذي ينطبق عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما حتى يصطلح كل فريق على حقه. وهذا في اللجنة التأسيسية اليوم أثير، ونحن بصدد المادة الثانية كانت كتابات. البعض ذكر إن الأهل الكتاب الحق في رجوع لشريعتهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وقادتهم الروحية. والله ما أنا لو تم التنصيص على الشريعة الإسلامية هي كافية، وبإذن الله تعالى تضمن حق أهل الكتاب وحق اليهود والنصارى في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية. إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فعندهم شريعتهم يحتكمون إليه. وأنا كما ذكرت من قبل الدين واحد لم يتعدد لم يتغير، إن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم حتى قيام الساعة، الدين هو دعوة واحدة، دعوة نبي الله عيسى ونبي الله موسى والنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم عبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ولكن الذي تفاوت واختلف هي الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع. أحيانا البعض يقول رسالة طمأنة، أنا والله أحتاج لما يطمئنني، لأنني عشت عمرا وكانت الشريعة لا يحكم بها يتلاعب بها. المادة الثانية مجمدة، البعض يصرح أنه لن يطبق الشريعة لا اليوم ولا غدا، قوانين وضعت في الأدراج وبالتالي نحن انتقلنا إلى عصر لابد وأن نحكم فيه بشرع الله. الدستور لا يحل حراما، لا يحرم حلالا، لا يخالف نصا، لا يصح أن يصدر قانون نحن كمسلمين لا نرضى بغير الإسلام دينا، لا نقبل غير شريعة ربنا. فإذا كان أهل الكتاب سيحتكمون إلى شريعتهم، أنا كيف لا أحتكم إلى شريعتي مثلا؟ أو حتى التنصيص على المبادئ وبعد ذلك تحال للمحكمة الدستورية تفسرها تارة بالعدل والمساواة، ما هذه موجودة عند الشيوعيين، اللي تفسرها بأنها الأحكام قطعية تثبت قطعية الدلالة. لا، أنا أرفض ذلك. لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا دستور للأجيال كلها. وبالتالي أنا أقول لابد من التنصيص على الرجوع لشرع الله، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أقول الكتاب والسنة، أقول أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي، لا أقول حتى مصدر من جملة المصادر، لا. هذا الدستور والعبارات فيه دقيقة. وأنا لو حدث الإخلال اليوم سيترتب على ذلك أمور لا تحمد عقباها في القوانين، ثم يقولون أنتم أقررتم هذا الدستور. أنا أفرق بين أن أقول أنا أن الرجوع للشريعة وبين أن يعترض ميعارت لا أستطيع معه تطبيق حكم من الأحكام أكون معذورا فيه، ولكن التأصيل سليم وصحيح. الجانب الاعتقادي لا إخلال فيه، وجوب التحاكم بشرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أنا لا أقول حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، لا، لا أقول حتى بالإرادة الشعبية بحيث تتنافى مع شريعة الله. ربنا يحكم لا محقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قد أتترك أنا في تطبيق الأحكام، هل يسوغ مسألة مرتبة على الاستطاع؟ النظر في المآلات، في عواقب الأمور، كلها أمور ترد لأهل العلم الثقات. فإن لم يكن الأزهر هو الذي سيفصل ممثلا في هيئة كبار العلماء في المسائل المعروضة، فما الذي سيفصل إذن؟ المحكمة لها موقف قبل ذلك. فالمسألة تحتاج حتى وإن كانت هيئة تنفيذية، هيئة قضائية، هيئة تشريعية، لا يصدر حكم يخالف كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أرفض ذلك. وفي ذات الوقت في مقامات العمل بالنسبة لي قد أعجز عن تطبيق بعض الأحكام، لا مانع، أنا معذور، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. الإمام البخاري بوب باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولأقمت على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا يخرج منه الناس وبابا منه يدخلون. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم حديث عاد بجاهلية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، قال: ترعب له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، ولكن كاعتقادنا هو وجوب تطبيق شرع الله في العسر واليسر والمنشط والمكره. وبالنسبة للحاكم والمحكوم في هذا الزمن وفي غيره لا نحيد قدر أملا عن شريعة ربنا تبارك وتعالى. والإنسان لا يستطيع أن يتنفس تنفسا صحيحا إلا في أجواء إيمانية. وفي ختام هذه الكلمة وهذا اللقاء نسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء.